المصطفى منكم فلا صار.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تعلن إرسال أجوبتها على النص الأمريكي للجانب الأوروبي، وواشنطن تزعم بأنه غير بناء. مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار لتعزيز الإصلاحات. وسوريا تتواعد كيان الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن على اعتداءاته عاجلا أم آجلا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي. وقال كنعاني في تصريحات أن رد طهران يتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية وردا على نص مشروع اتفاقية رفع الحظر. وأوضح كنعاني أن فريق خبراء إيرانيين وبعد تلقي الرد الأمريكي قام بفحصه بعناية، وتم تجميع ردود طهران بعد تقييمها على مستويات مختلفة، حيث جرى تسليم ذلك إلى منسق المفاوضات إنريكي مورا. من جهة أخرى، زعمت الولايات المتحدة أن الرد الأخير الذي قدمته إيران في إطار المفاوضات النووية ليس بناء، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق الذي انسحبت الإدارة الأمريكية السابقة منها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن تلقت رد طهران عبر الاتحاد الأوروبي، وهي بدأت دراسته وسترد عن طريق الوسيط الأوروبي. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب الأربعاء عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأيام المقبلة. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان قد أعلن بأن طهران تدرس بدقة الموقف الأمريكي من الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية وإعداد الإجابة. وحول آخر التطورات لمباحثات إلغاء الحظر، تابعوا هذا التقرير.
رغم التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى، يبقى موضوع إحياء الاتفاق النووي من عدمه يراوح مكانه. في آخر التطورات، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تدرس بدقة الموقف الأمريكي من الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية وإعداد الإجابة. وأكد عبد اللهيان أن إيران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول لاتفاق قوي ومستمر. إلى ذلك، عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال كلمة للسفراء الفرنسيين عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي خلال أيام.
أمل في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن قد أبلغت الإيرانيين أن من مسؤوليتهم حل قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رجح أن تتبادل واشنطن وطهران المزيد من الردود المكتوبة قبل توقيع اتفاق النووي، مضيفا أن إدارة بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لا تستطيع تقييد الرئيس المقبل بشأن الاتفاق النووي. هذه المواقف تأتي فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تطالب بضمانات أقوى من واشنطن وضرورة يتم إغلاق ملف مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء برنامج إيران النووي. وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أنه تلقى تعليقات منطقية من طهران وواشنطن على النص المقترح للاتفاق النووي، مشيرا إلى وجود أرضية مشتركة لوثيقة تشمل تحفظات الجميع، معربا عن أمله في يتم التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأيام القادمة.
دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات. وأدان المجلس في بيان أعمال العنف الأخيرة التي شهدها العراق وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مرحبا بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف. ودعا البيان جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في كلمة خلال عرض عسكري بالحديدة أن الجيش اليمني في مختلف ميادين المواجهة وتطوير قدراته وصل إلى مستوى عظيم ويحقق قدرا مهما من الردع. بدوره قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن المستوى العالي الذي وصل إليه الجيش اليمني هو من مكاسب الصمود بمواجهة الغطرسة والعدوان. هذا وشارك مختلف صنوف القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الساحلي في العرض العسكري، حيث تم الكشف عن صاروخ جديد بر بحر من طراز فالق واحد. فيما يلي نستمع إلى مقتطفات من خطاب قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
فالجيش اليوم يتحرك بناء على هذه المنطلقات، ليس جيشا يبنى لخدمة المتآمرين ولا المتكبرين ولا لخيانة وطنه ولا للاعتداء على شعبه، بل هو ينهض بمهامه المقدسة على أساس من انتمائه الصحيح الواعي إلى هويته الإيمانية التي نال بها الشرف الكبير شعبنا اليمني العظيم حين قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. على هذا الأساس تبنى القدرات العسكرية وتتشكل أيضا القوة العسكرية في مختلف المناطق للدفاع عن كل ربوع هذا الوطن، ومن ضمن ذلك في الحديدة والساحل الغربي بشكل عام. الحديدة هي أمانة الشهيد الصماد التي كانت معراجه للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام أحيي أبناء محافظة الحديدة الشرفاء الذين وقفوا بكل صدق ووفاء مع وطنهم ومع شعبهم، وحي أيضا كل أبناء المحافظات المجاورة التي وقفت ظهرا وسندا لأبناء محافظة الحديدة، كما هو حال بقية أبناء هذا الشعب الأوفياء والأحرار الذين وقفوا بكل صدق وبكل جد في الدفاع عن هذه المحافظة وعن بقية هذا البلد. إننا في هذا اليوم الكبير وفي هذا العرض المهيب نؤكد أن ما وصل إليه جيشنا في صموده وثباته وتضحياته وبناء قدراته العسكرية وتطوير مهاراته القتالية في مختلف مناطقه وتخصصاته وفي العروض التي قدمها ويقدم الرسائل المهمة.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الكيان الإسرائيلي يلعب بالنار ويعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير. ورد على الاعتداء الإسرائيلي يوم أمس على دمشق وحلب، أكد المقداد في تقرير أن سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا. وأضاف أن سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، والعدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات ويتوهم بأن دمشق ستغير من مواقفها، مطالبا أمريكا والدول الغربية بتحمل المسؤولية عن تشجيع كيان الاحتلال على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر غرب محافظة الحسكة السورية عن الخدمة جراء تضرر خط التوتر المغذي للمحطة نتيجة تعرضه لعدوان تركي بالقذائف. وفي السياق قالت مصادر محلية أن الاحتلال التركي جدد عدوانه على محيط تل تمر وقصف قرى الطويلة وتل طويل والعبوش مخلفا أضرارا مادية. إلى ذلك أكد المشاركون في ملتقى العشاء الذي عقدته قبائل وادي الفرات بمحافظة دير الزور على التلاحم الوطني بين أبناء المنطقة حفاظا على سوريا أرضا وشعبا وتمسكهم بالثوابت والسيادة الوطنية على كامل تراب البلاد. قال الأسير الفلسطيني خليل عواودة بعد انتصاره على الاحتلال في معركة الأمعاء الخاوية أن قرار الحرية بعد هذه المعركة القاسية والشرسة التي عرت الاحتلال وكشفت وجهه الحقيقي وفضحت ظلمه أذهب عني آلامي. وأضاف عواودة: نحن شعب لا يهزم، في معاركه ننتصر أو نموت. فيما وجه رسالة للأسرى قائلا أن الإنجازات لا تتحقق إلا بالتضحيات والدم. وعلق الأسير عواودة ضربه المفتوح عن الطعام يوم أمس، وذلك بعد التوصل اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف لاعتقاله الإداري والإفراج عنه بعد شهر من الآن. تواصل الفعاليات المناصرة للأسرى، حيث نظمت في قطاع غزة فعاليات شعبية ورسمية دعما وإسنادا للحركة الوطنية الأسيرة واحتفاء بانتصار الأسير البطل خليل العواودة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
انتصر خليل العواودة وأكمل ألف أسير مشواره، فقد بدأوا إضرابهم عن الطعام كخطوة احتجاجية ضمن سلسلة خطوات شكلت انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية.
في هذه اللحظات تهل علينا بشرى انتصار الأسير المجاهد والرائع خليل العواودة، الذي حقيقة انتصر بعد رحلة طويلة مع الألم والجوع، وليس أمامنا من خيار إلا الانتصار أو الانتصار، لذلك نحن بإذن الله منتصرون على هذا السجان.
ومن أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان وصلت المؤسسات الرسمية والشعبية دعمها لصمود الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة.
هذه المعركة المفصلية والمهمة، معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسر الأبطال في داخل السجون، هي ساحة حرب مفتوحة مع الاحتلال، يجب الوقوف خلف مطالب الأسرى، وهي بالمناسبة مطالب إنسانية عادلة.
المطالب التزام بما تم الاتفاق عليه في مارس آذار الماضي ما بين الحركة الأسيرة وما بين إدارة السجون، أيضا إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وقف الاعتداءات والتفتيشات المستمرة والمتواصلة، تقديم العلاج اللازم والضروري لكل الأسرى المرضى، وأيضا إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
أئمة مساجد مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة شاركوا أيضا في دعم الأسرى، حيث انطلقوا من مساجدهم باتجاه مقر الصليب الأحمر وسلموه رسالة احتجاج، لا سيما في ظل قمع وتنكيل الأسرى لمحاولة منعهم من استكمال ثورتهم داخل السجون. 5000 أسير فلسطيني، 1500 منهم مرضى بحاجة للعلاج، و32 أسيرة، و170 طفلا، أرقام على المجتمع الدولي التوقف عندها قبل أن تزداد الأوضاع انفجارا.
سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية شحنات جديدة من مساعدات الإنسانية المخصصة لمنكوبي الفيضانات المدمرة التي اجتاحت بعض المناطق في باكستان. وأجرت مراسم تقديم المساعدات الإيرانية في معبر ريمدان الحدودي المشترك مع باكستان، وبحضور عدد من المسؤولين بمحافظة سيستان وبلوتستان وممثلي الهلال الأحمر الإيراني لدى هذه المحافظة ونظرائهم الباكستانيين. وأخيرا كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن تخلف 244 مليون طفل عن الالتحاق بالمدارس حول العالم. وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، ويعيش 40% منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لافتة إلى أن هذا الرقم في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عاما وإن كان مقلقا حتى الآن. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن إرسال أجوبتها على النص الأمريكي للجانب الأوروبي، وواشنطن تزعم بأنه غير بناء. مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار لتعزيز الإصلاحات. وسوريا تتوعد كيان الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن على اعتداءاته عاجلا أم آجلا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:40. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 10:51، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليها عند 11:13، وبعد ذلك نقدم إليكم العدل المنتظر. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:44، وعند 1:04 يرفع على مسامعكم أذان الظهر. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 1:27، وعند 1:47 نقدم إليكم سفينة النجاة. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على صعيدين، الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرقها غير المشروعة للاستحواذ على ثروات الشعوب والدول الأخرى باستخدام وتسخير العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نركز على تطور داخلي خطير يتمثل باقتحام الشرطة الفيدرالية الأمريكية لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والإعلان عن كشف وضبط 11 مجموعة من الوثائق السرية. وسنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف هل أن هذا الاقتحام لمنزل ترامب كان عملا عاديا وطبيعيا للعثور على وثائق سرية، وجزءا من مسلسل الصراع الانتخابي الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي.
عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، فتشت الشرطة الفيدرالية الأمريكية مقر إقامة ترامب في مارا لارجو في فلوريدا، وتمكنت من اكتشاف العديد من الوثائق المهمة والسرية للغاية من هذا المكان وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفتيش ممتلكات رئيس أمريكي سابق في إطار تحقيق جنائي، وللمرة الأولى يعلن فيها ترامب عن هذا الإجراء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر وسائل الإعلام. وعقب هذا الإجراء نفى ترامب أن يكون قد ارتكب أي عمل غير قانوني، وأعلن أن هذه الوثائق ليست سرية وأنها خارجة عن السرية بقرار رئاسي.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم العبيدي، الناشط والإعلامي من اليمن. دكتور العبيدي، أهلا ومرحبا بكم. ماذا نفهم من اقتحام وتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب؟ هل إن هذه العملية هي مجرد عملية تفتيش عادية بحثا عن وثائق سرية، أم تدخل في إطار صراع انتخابي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المتنافسين على أعتاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستقام في نوفمبر المقبل؟
تحية لك وللمستمعين. تفتيش أو مداهمة رئيس ترامب للبحث عن الوثائق المخبأة، الوثائق التي حجبها ترامب عن الأمريكيين وهي وثائق سرية، هي نتيجة مخالفة قانونية. FBI يعتقد أن هناك مخالفة ارتكبها ترامب، وهذا الأمر قد يترتب عليه ملاحقة قانونية أيضا. بعض المحامين الأمريكيين يقولون أن ترامب قد يخضع للمحاكمة وللسجن ربما لمدة 10 سنوات نتيجة هذه المخالفات. لا شك أن هذا الأمر مرتبط أيضا في الصراع القائم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر القادم، وبالتالي هناك محاولات ضغط. لكن الكل يعلم بأن ترامب أثناء ولايته وعملية اقتحام الكونغرس الأمريكي بتحريض منه والجماعات الموالية له، كل هذا دفع الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاسبة ترامب ومنعه من تكرار مثل هذه السيناريوهات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أو على شفا حرب صح التعبير نتيجة انتشار الأسلحة والفوضى وغياب وتجاوز القانون من قبل ترامب وغيره من الجماعات الموالية له، وبالتالي يبدو أن ما يحصل هو محاولة لفرملة هذه الاندفاع نحو الحرب الأهلية ومحاسبة ترامب على مخالفاته القانونية. ويأتي أيضا كما ذكرنا في سياق الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين على أبواب الانتخابات النصفية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
تحية لكم جميعا من جديد أيها الأحبة. طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة إصدار قرار من أجل إزالة الشمع الأحمر عن قرار تفتيش منزل ترامب، ويتضمن هذا القرار 7 صفحات، واتضح فيما بعد أن رجال FBI يسعون ليعرفوا هل إن ترامب انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة الوثائق السرية أو الحساسة أم لا. يشار إلى أن عقوبة ارتكاب مثل هذه الجريمة في الولايات المتحدة قد تصل إلى السجن 5 سنوات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوثائق تتضمن 20 صندوقا ومجلدا للصور ورسالة تطلب عفوا كتبها روجر ستون، وهو استراتيجي وحليف قديم لترامب. وكتبت الصحيفة المذكورة أنه تم الحصول أيضا على معلومات عن رئيس الجمهورية الفرنسية من دون ذكر التفاصيل، تظهر قائمة وصلت إليها بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن واحدة على الأقل من مجموعات الوثائق لها ختم سري للغاية. طيب أعود إليك دكتور إبراهيم العبيدي، يعني ماذا نفهم من سرقة رئيس أمريكي لوثائق سرية للغاية من خزينة المعلومات السرية في بلاده، وكيف تفسرون ذلك؟ يعني
في الواقع ترامب في ولايته أثناء حكمه 4 سنوات خالف الكثير من القوانين، قوانين دولية وقوانين الداخلية، إخفاء لبعض الوثائق السرية. هذا الأمر لم يكن مستبعدا عن شخصية مثل ترامب التي ضربت عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية، وأثارت الفوضى في البلاد. اقتحام الكونغرس كما ذكرنا من قبل المسلحين المتجهزين بالأسلحة، انتشار السلاح في الطرقات والجماعات المتطرفة المدعومة أو الداعمة لترامب، كل هذه الفوضى يعني في زمن ترامب هي التي تهدد اليوم المجتمع الأمريكي. اليوم في داخل الولايات المتحدة هناك مجموعات تسمى مجموعات البريبير التي تحضر نفسها لحرب أهلية، وتذهب هذه المجموعات في أثناء العطل وتجري مناورات على العيش في الغابات والجبال بعد بسوب الحرب الأهلية. ترامب يحدد السلم الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه المخالفات سواء إخفاء الوثائق أو التحريض على العنف يبدو أن أمريكا إذا لم تحاسب ترامب ذاهبة نحو هذا التصعيد ونحو هذه المواجهة الداخلية. من هنا أعتقد أن الأمور متشابكة ما بين مخالفة القوانين من جهة والخوف من مواجهة داخلية وفوضى، وأيضا الموضوع له أبعاده السياسية في موضوع الانتخابات القادمة.
مستمعينا الأفاضل، في بيان نشره ترامب على شبكته الاجتماعية ورد أن جميع الوثائق المسجلة كانت في مكان آمن ولم يكن لديه مشكلة في إعادة الوثائق دون أمر تفتيش، وكتب: يمكنهم أخذ الوثائق متى أرادوا، كان يكفيهم أن يسألوا. وبهذه العبارات دافع ترامب عن سرقته للوثائق السرية وبينها وثيقة نووية في غاية السرية، وحاول هو وحلفاؤه الجمهوريون أن يسوقوا هذا العمل غير القانوني على أنه إجراء بدافع سياسي. وجاء محاموه باستدلال عجيب وقالوا إن ترامب كان رئيسا للجمهورية ويحق له أن يزيل طابع السرية عنها، لكن خبراء قانونيين قالوا للوسائل الإعلامية الأمريكية إنه ليس من الواضح هل ستقبل المحكمة مثل هذا الاستدلال،
خاصة أعزائي المستمعين وأن ترامب حتى لو كان يريد أن يمارس صلاحياته الرئاسية فإنه كان من المفترض أن يملأ استمارة خاصة وتراخيص خاصة، إذ لا يحق له أن يكتفي بالقول إنه أخرج الوثائق من قيد السرية. الوقاحة الأمريكية والتلاعب على القانون لم تتوقف عند هذا الحد، بل راح مايك بينس النائب السابق لترامب يستشكل على المدعي العام بسبب إصدار قرار بشأن تفتيش مقر إقامة ترامب. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيف عزيز آخر وهو الدكتور محمد شمس الكاتب السياسي من بيروت. بداية دكتور محمد شمس أحييك في لقاء اليوم، يعني السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى سوف تستمر معركة الكشف عن وثائق السرية بحوزة الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتسييس هذه القضية لدوافع انتخابية؟ تفضل.
أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيها المستمر الشيطاني، لأن ذلك الوصف العظيم الذي وصفها به الإمام الخميني رحمه الله الموسوي الخميني قدس سره، هو أنها الشيطان الأكبر، ولذلك هكذا عادات وتسريبات ووثائق وفضائح يلجأ إليها كل رئيس ضمن مرحلة معينة، بالذات ما تعلق بالانتخابات، يجب واقع الانتخابي لحصد الأصوات والتأييد الذي يقومون به من قبل الشعب الأمريكي. وأنا أعتقد حقيقة كجماعة الشعب الأمريكي لا يقل حقيقة شأنا عن إدارتي، الكل شياطين، الكل الشيطان الأكبر، الكل الذين لا يريدون حقيقة إلا مصلحة اللوبي الصهيوني. إسرائيل مثلما أرادت أن تضع رئيسا لتحقيق أهدافها في العالم بأكمله، هي التي ستلجأ لمثل هكذا تسريبات. كلما استخدموا رئيس وحقق لهم ما يريدونه يذهبون ليفضحوه، وهنا يأتون بالوثائق ومثل هكذا ممارسات. الشيطان الأكبر ولاعيبه ووسائله معروفة، وحتى أن القرآن الكريم يصفهم ويبين ذلك من وصفه للشيطان الرجيم عندما يدعو الإنسان ليكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي الحقيقة الشيطان لا يخاف الله ولا يعمل أي كتر أو منزلة الله سبحانه وتعالى، لو كان كذلك لسجد لآدم، ولكن لتحقيق ما يريد، لتحقيق الإغواء، للاستمالة، للخداع، للإيقاع في في شركه وفي مصائبه. وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية مخادعة الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رحمة الله عليه، وتسعى من خلال كل وسائلها ومثل هكذا تسريبات عن وثائق وغيرها، كلها من أجل فقط تقوية واقع رئيس جديد تريده الصهيوني العالمي لتحقيق ما تصبو إليه.
أهلا بكم مستمعين الكرام ومستمعاتنا العزيزات، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، رحب العديد من الديمقراطيين بعملية تفتيش مقر إقامة ترامب، في حين طالب البعض بمزيد من المعلومات من المدعي العام، وأعرب آخرون عن قلقهم من أن العملية ستزيد من الشعبية الانتخابية للجمهوريين وترامب. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت بأنها شاهدت على نقالها خبراً علنياً حول تفتيش الـ FBI لمقر إقامة ترامب، وأنها بانتظار معلومات أكثر حول هدف الشرطة الأمريكية من عملية التفتيش، وأشارت إلى أن قرار التفتيش يحتاج إلى تبرير قانوني، وهذا يعني أن لا أحد في أمريكا يحترم القانون. وبذلك عبرت هذه المسؤولة الأمريكية عن قلقها من احتمال تكرار نفس العمل بالنسبة لسائر المسؤولين. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور شماس. دكتور، أنا بدوري أرحب بكم، وهل تعتقد دكتور أن ظاهرة انتهاك القانون حكر على الجمهوريين، أم أن الديمقراطيين هم أيضا ينتهكون القانون برأيك؟
أنا أعتقد أنه حين تكون المخالفة واضحة سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، الحقيقة أن الكل يسعى لتحقيق ما تريده الصهيونية العالمية، سواء هذا الحزب أو ذلك الحزب. الدولة الوحيدة التي تحصر الواقع الانتخابي على حزبين هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الحزبين هما يحققان ما تريده الصهيونية العالمية واللوبي الصهيوني، هم وجهان لعملة واحدة هو اللوبي الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، قال ترامب في تغريدة له لأنصاره أنه وبقية الجمهوريين استهدفوا من خلال هذه العملية بسبب نفوذهم السياسي في البلاد، ولأن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمهم الانتخابي على منافسيهم. وكتب ترامب مرة أخرى: يحاولون إيقافي وإيقاف الحزب الجمهوري، يجب أن تتوقف الفوضى والتسييس. لم يتم نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة حول الوثائق السرية والسرية للغاية التي تم اكتشافها من مقر إقامة ترامب، لكن وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن بعض هذه الوثائق لها ختم سري أو سري للغاية.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه الحلقة إلى ضيفنا الدكتور محمد شمس. دكتور شمس، كيف تفسرون لنا المفارقة بين مزاعم أمريكا بأنها مهد القانون والانضباط القانوني، وبين إجراءاتها الفعلية ضد الدول ومحاربتها باسم القانون والمشروعية؟
أمريكا ومن بعد الحرب العالمية الثانية وإبان ما استغلته في الحرب الباردة وإنشائها لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تخدع بها العالم بأنها دولة تحترم القانون وتريد أن تحقق الإنسانية في العالم وحقوق الإنسان وغيرها من الأشياء، وفي الوقت الذي تعمل فيه من الجرائم سواء في الخفاء أو في العلن ما يكذب ذلك بشكل كبير. أمريكا أرادت أن توجد منظومة تشرع لها عملها الإجرامي، كانت من قبل ترتكب الجرائم بشكل مباشر، لا توجد هناك متحدة تدفعها ولا سياسات دولية ولا غير ذلك، ولكن عندما استطاعت أن تنتظر الحرب العالمية الثانية وما عملته إبان الحرب الباردة استطاعت أن تروض كل دول العالم لأن تطيعها، فككت الاتحاد السوفيتي واستطاعت أن تهيمن طيلة هذه الفترة لتستطيع أن تنفذ جرائمها بخطاء قانوني، تعمل على هتك حقوق الإنسان في العالم بكله وتبرر ذلك، تخوض المعارك مثل ما عملت في أفغانستان وفي العراق، واليوم ما زال عملها قائم في البلد اليمني في العدوان على بلد اليمني تحت مسمى أنها تريد استنقاذ هذه الشعوب من الظلم والإضطهاد والإرهاب والجرم وغيرها من الأشياء، وهي في الحقيقة ترتكب أبشع الجرائم وتسوغ لهذه الجرائم بغطاء قانوني وتأييد دولي. وهذا حقيقة ما يبين لنا، كما قلت لك أختي الكريمة، ما يبين لنا عظمة الإمام الخميني قدس سره روح الله الموسوي الذي أطلقها كلمة سنظل دائما نرددها: أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا عدوة الشعوب ومثيرة الحروب، أمريكا لا يوجد لها وجه إنساني ولا يوجد لها مواثيق دولية ولا قوانين ولا غير ذلك، أمريكا تخادع، أمريكا هي الشيطان الأكبر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، يعتبر سري للغاية أعلى مستوى من تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة، وترتبط هذه الوثائق بمعلومات الأمن القومي للبلاد. عادة يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في مراكز حكومية خاصة.
نعم أعزائي المستمعين، ويظهر الإجراء الأخير الذي اتخذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية البحث لمنزل ترامب تكثيف مراقبة إنفاذ القانون على ترامب. وقد اتخذ هذا الإجراء بينما تحدث ترامب علانية في الأشهر القليلة الماضية عن رغبته في العودة إلى السلطة.
خاصة مستمعين الأفاضل أنه في انتخابات الحزب الجمهوري الداخلية القليلة الماضية لانتخابات 2022 في بعض الولايات الأمريكية، يظهر أن المرشحين المدعومين من الرئيس السابق تمكنوا من الفوز على منافسيهم. على ضوء ما حدث والكشف عن الوثائق فإن ترامب سيكون متورطا في قضية هجوم مؤيديه على الكونغرس بالإضافة إلى مسؤوليته أمام تطبيق القانون فيما يتعلق بهذه الوثائق.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الأفاضل، تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأكارم، استعرضنا فيما مضى الأحداث السياسية بعد اعتقال الإمام الخميني رحمه الله وانتفاضة أبناء الشعب الإيراني ضد نظام الشاه الدكتاتوري في العام 1963، وذكرنا أن خبر اعتقال الإمام كان بمثابة الشرارة التي ألهبت نار الثورة، فعلى أثره خرجت الجماهير في مختلف المدن الإيرانية مثل قم وطهران والكثير من المدن الأخرى معلنة احتجاجها وغضبها على الإجراء الذي اتخذته الحكومة التي تعاملت مع الأحداث ببالغ القسوة بدلا من تهدئتها، فأطلقت قوتها الرصاص على المتظاهرين وسقط المئات من أبناء الشعب مضرجين بدمائهم.
إخوتنا الأكارم، وبعد اعتقال مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في شهر حزيران يونيو عام 1963، اقتيد مخفورا إلى نادي الضباط بشكل مباشر ثم نقل إلى سجن قصر بطهران، ولكن وبعد مرور 19 يوما من احتجازه في هذا السجن تم نقله إلى سجن آخر في معسكر عشرة آباد، ثم تم إيداعه في زنزانة انفرادية في أحد السجون بعد 24 ساعة. وفي خلال فترة سجن الإمام هذه بذلت قوات الأمن كل ما بوسعها من أجل إضعاف معنويات الإمام، ولذلك فقد قامت باستجوابه في سجن قصر، لكن المحققين لم يحصلوا منه على أي معلومات رغم محاولاتهم.
وفي خلال فترة سجن الإمام في معسكر عشرة آباد سمح للبعض من علماء الدين ومنهم شقيقه آية الله بسنديدة بزيارته، ولكن عقيلته السيدة خديجة ثقفي والتي كانت قد قدمت من قم إلى طهران لم يسمح لها بالزيارة. وبعد ثلاثة أيام اتضح أن الإمام كان يمتنع عن تناول طعام السجن لأسباب صحية، ولذلك فقد سمح لأسرته بإعداد طعامه اليومي وإرساله، فمكثت زوجته بضعة أيام في طهران حيث تنقل في هذا المجال قائلة:
لم نكن نعلم شيئا عن السيد الإمام في الأيام الأولى، وكنت أشعر بقلق بالغ، وبعد أن علمنا بمكان سجنه كنا نزوده بالطعام الذي كنت أعده في بيت والدتي، وكان الخادم ينقله إلى سجن عشرة أباد.
وبعد مرور حوالي شهر انتقل الإمام من سجن عشرة أباد إلى بيت السيد عباس نجاتي، وقد أدى دخول الإمام في هذا البيت إلى إثارة الحماس بين الأهالي الذين علموا بالأمر، فكانوا يتوجهون إلى شارع داودية حيث بيت السيد نجاتي للالتقاء بالإمام، وكان الناس يتجمعون على شكل مجموعات في أطراف الزقاق وشارع شريعتي، ولكن قوات الأمن لم تكن تسمح لهم بزيارة الإمام. وتنقل السيدة عقيلته في هذا الصدد بقولها:
بعد الأيام التي أقام فيها السيد في بيت السيد نجاتي تغيرت أوضاع محلة داودية وشارع شميران، وأدركت الحكومة أن الأوضاع تسير بشكل سيء، ولذلك قررت أن تنقله إلى مكان آخر. هنا ظهر أحد مقلدي الإمام وكان يدعى السيد روغاني وتولى مسؤولية استقبال الإمام، فبقي الإمام في بيته لشهرين، واستأجروا لنا بيتا قرب تلك المنطقة، وبدأنا حياة جديدة هناك، وقضينا شتاء تلك السنة في ذلك البيت من دون وسائل للتدفئة. بعد شهرين غادر السيد بيت السيد روغاني إلى بيتنا، وكان الشتاء باردا وكانت الثلوج تتساقط دون توقف. لم يكن أحد يظن خلال الأشهر الستة تلك أن السيد الإمام الذي كان قد تحول إلى رمز لمحاربة الشاه سيمر بمثل هذه الظروف العسيرة.
أعزتنا المستمعين، كانت الرقابة المفروضة على بيت الإمام وأسرته شديدة كي لا تحدث مشكلة للنظام ولا يبدي الناس مشاعرهم دفاعا عنه رحمه الله، ولكن قوات الأمن قررت بعد فترة أن تطلق سراحه في مقابل شروط خاصة.
لقد كانوا يصرون على إعادة الإمام إلى قم مع قوات أمن السفاك كي يوحوا للناس بأنه قد تصالح مع النظام وتراجع عن مواقفه، لكنه رفض الذهاب برفقة قوات الأمن ولم يسمح لأحد من جلاوزة النظام بالجلوس إلى جانبه، وذلك من خلال وضع أغراض بيته إلى جانب كرسيه.
وكان الطريق الذي اختارته قوات السفاك يثير الشكوك بشأن محاولتهم اغتياله رحمه الله، وربما كان النظام يهدف من وراء ذلك إلى إخافة الإمام وإثارة الرعب في نفسه، ولكنه وكما عبر عن ذلك لزوجته لم يشعر بأي خوف أو رعب ولو للحظة واحدة. تحكي لنا السيدة عقيلته خاطراتها في هذا المجال قائلة:
سارت قوات الأمن على أثر الإمام بمركبة أخرى. كان السيد ينقل لنا أنهم كانوا ينقلونه من زقاق إلى آخر، وقال قال السيد: طبعا ظننت في بادئ الأمر أنهم يريدون قتلي والقضاء علي تحت ذريعة إطلاق سراحي، لكنني اكتشفت بعد أن سلكوا بي طريق مدينة الشاه عبد العظيم أنهم مرروني من خارج المدينة كي لا يراني الأهالي. في الطريق من طهران إلى قم، وأشار أحد قوات الأمن بيده إلى طريق ضيق ينتهي عند بحيرة الملح، تقع هذه البحيرة بين طهران وقم، يقول السيد: كنت أظن أنهم يريدون القضاء علي. فيما بعد سألت السيد عن إحساسه في تلك اللحظات، هل اعتراه الخوف؟ فقال السيد: والله لم أشعر بالفزع ولو للحظة واحدة طيلة فترة نقلي إلى السجن. قلت لنفسي في ذلك الوقت: وما همني حتى وإن اقتادوني وقتلوني.
وحولت عودة الإمام إلى قم بيته مرة أخرى إلى مركز للتجمعات الجماهيرية والنقاشات والحوارات الدينية والسياسية أكثر من ذي قبل. وتروي لنا السيدة ثقفي ذكرياتها في هذا المجال قائلة:
رحل السيد إلى قم ودخلت البيت الذي خطف منه السيد، أي بيت مصطفى الذي كان في مقابل بيتنا. كان البيت غاصا بأعداد كبيرة من الأهالي، وكانت القضايا السياسية في هذا البيت أكثر عمقا من قبل. فإن كانت القضايا الدينية هي المطروحة أمس، فإن الحكومة كانت قد طرحت قضايا تتعارض مع الدين وتسببت في انتفاضة علماء الدين، واليوم فإن السيد هو الذي كان يقرر ما يجب أن يحدث وما لا يجب أن يحدث.
مستمعين الأطايب، في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة سنتحدث بإذن الله تعالى عن مشروع قانون الحصانة الدبلوماسية الذي طرحته الحكومة الشاهنشاهية وما تبعه من أحداث. حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير وإلى الملتقى.
نشكركم على طيب المتابعة أعزائنا لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام نملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق
المتين. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بيّن الله سبحانه هنا أن بيننا وبين الدواب والطيور نوعا من الشبه، ولكنه لم يصرح به هل تشبهنا الدواب والطيور في أنها مخلوقة لله، أو في إيمانها به وتسبيحها بحمده، أو في أنها أصناف مصنفة تعرف بأسمائها كما تعرف الأسر والقبائل، أو في تدبير معاشها وتصريف الأمور وفقا لمصالحها. وعلى أي حال، فقد تفرغ كثير من العلماء لدراسة طبائع الحيوانات والحشرات والطيور وغرائزها وأعمالها، ووقفوا على أسرار غريبة تشهد بوجود مدبر حكيم. نذكر منها على سبيل المثال أن الفيلة تعقد المحاكم للمخالفات التي تقع من بعضها، وتصدر المحكمة حكمها على الفيل المذنب بالنفي عن الجماعة ليعيش وحيدا في عزلته. والغراب إذا أحس بالخطر على الغربان أنذرها بصوت خاص، أما في حال المرح فإنه يخرج صوتا قريبا من القهقه. وأما قوله سبحانه:
ما فرطنا في الكتاب من شيء،
فقيل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ المشتمل على ما كان ويكون، وقول ثان إنه كناية عن علم الله بنوايا الإنسان وأقواله وأفعاله، وقول ثالث إنه القرآن، وإن الله سبحانه بيّن فيه كل ما يجب بيانه للناس من أصول الدين وفروعه وما يتعلق بهما. وأما قوله تعالى:
ثم إلى ربهم يحشرون،
فظاهر الكلام يدل على أن الله يحشر الدواب والطيور يوم القيامة تماما كما يحشر الناس، وكذلك الآية الخامسة من سورة التكوير:
وإذا الوحوش حشرت.
وقال كثير من العلماء بذلك استنادا إلى ظاهر الآيتين وإلى الحديث الشريف القائل:
إن الله يقتص غدا للجماء من القرناء.
أما حديث يقتص للجماء هو كناية عن عدل الله تعالى وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأما قوله عز من قائل:
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات،
أي أنهم كالصم لأنهم لا يستمعون إلى دعوة الحق، وهم كالبكم لأنهم لا ينطقون بما عرفوا من الحق، وهم في ظلمات التقليد وظلمات الشرك والكفر والفسق والآثام. أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. نشكركم الشكر الجزيل على حسن المتابعة. داعينا الباري تعالى أن يوفقكم لكل خير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشوفك نور دنياي، قليل عليك مولاي، أجي حافي أنا المديون لهواك، وأحس قرآن ذكراك على شفافي أنا بال